وإن أعجزه فيبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. وإن أعجزه كبر أو مرض،
وإن عجز بسبب الكبر أي عجز عن الحج إلى بيت الله يكون من الحطم. والدليل على أن الكبر من الأعذار حديث أبي رزين، وكذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداء إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحل، هذا يدل على أن الكبر يعتبر من الأعذار، لأن الكبر يوهم الإنسان كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه زكريا عليه السلام لما سأل ربه قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فذكر حال الكبر أنه وهن في الداخل وهن في الظاهر، فقال وهن العظم مني وهذا بلاء الكبر في النفس، واشتعل الرأس شيبا هذا بلاء الكبر في الظاهر، فالكبر يبعد الإنسان ظاهرا وباطنا. ولذلك لا يجب الحج على من أصابه الكبر على وجه لا يستطيع معه أن يقيم الفرائض ويقوم بالأركان، فالحج يحتاج إلى جلد وإلى صبر وإلى تحمل. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جهادا، والجهاد لا يجب على الكبير، لا يجب على الشيخ الكبير الحطمة من الناس الذي يستغر. والكبر نسبي، فبعض الناس يكون كبيرا وهو أجلد من الشاب فهذا يحد، وبعض الناس يكون كبيرا وقد يعاجله الكبر ويبكر عليه لهمومه وما يصيب بدنه وما يعتوره من الأمراض، هذا أمر نسبي لا يتأقص بالزمان. لا نقول من بلغ 50 سنة فهذا لا يجب عليه الحج، ولا نقول من بلغ 60 سنة، وإنما نرد ذلك إلى أحوال الناس، فقد ترى الإنسان كبير السن والله عز وجل أبقى له العافية، فهذا يجب عليه أن يحج. ليس الكبر عذر إلا إذا منع وحال واستضر الإنسان معه بقيام بفرض الله في الحج والعمرة، أو مرض، فالمرض يكون مانعا من الحج إذا كان مزمنا، فإن كان المرض مزمنا مقعدا كالشلل ونحو ذلك من الأمراض والأسقام، وفي حكم ذلك الكسور التي تكون في الإنسان ويلزم بها فراشه فلا يستطيع أن يبرحها، فهذه تعتبر عذرا في حال وجودها. فإن انجبر الكسر حج من عام جديد، أما في العام الذي ينكسر فيه ويكون الإنسان لازما لفراشه فإنه يسقط عنه الحج في ذلك العام. فالمرض له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مانعا على الدوام وهو المرض المزمن، قد يكون الإنسان مصابا بمرض في قلبه لا يستطيع معه أن يحج ولا يتحمل معه مشقة الحج، هذا يسقط عنه الحج. وأما بالنسبة للمرض المؤقت وهو الذي يكون للإنسان في فترة زمنية فهذا يكون مانعا مؤقتا، فالتفصيل للمرض على هذين الوجهين، وشرط كون المرض مانعا من الحج والعمرة أن يكون مؤثرا. وإذا شك الإنسان في مرضه هل يستطيع معه الحج أو لا فليرجع إلى قول الطبيب العدل المسلم. وأما الكافر فمذهب طائفة من السلف أنه لا تقبل شهادة الطبيب الكافر في ترك النسك والعبادة لأنه متهم في شهادته، ومذهب طائفة من العلماء أن الكافر طبيب الكافر إذا وثق فيه وعرف فيه الأمانة عمل بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في شهادة الكافر كما في استئجاره لعبد الله بن عريقط، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في الفتاوى كلاما نفيسا وبين فيه أن هذه الشرعية بالرجوع إلى مثال. الشاهد أن المرض إذا شهد به الطبيب العادل أو من يوثق بقوله فحينئذ يعتبر مانعا، فإذا شك الإنسان في كونه يضر أو لا يضر حجه فإنه يرجع إلى قول الأطباء الذين عرفوا بالخبرة وعرفوا بكونهم مهرا في هذا الأمر ولا يرجع لكل طبيب. فإن اختلفت أقوال الأطباء رجح بالأكثرية، فإن لم يستطع وتساوى عددهم رجح بالمهارة يعني أن يكون الإنسان معروفا بمهارته، وهذا أصل ذكره بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله في تعارض شهادة أهل الخبرة في مسائل العبادات والعادات.
أو مرض لا يرجى برؤه،
أو مرض لا يرجى برؤه، في المرض المزمن نسأل الله السلامة والعافية بشرط أن يكون عائقا.
لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب.
الشخص الذي لا يستطيع الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن يقيم غيره إن كان قادرا، لأن الله عز وجل فرض عليه الحج في نفسه إن استطاع، فإن لم يستطع فهو قادر على استئجار من يقوم بالحج عنه. وإذا استأجرت رجلا للحج عن الغير فالإجارة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمى بإجارة البلاغ، وهو وهي أن تأخذ من الشخص الذي تريد أن تحج عنه مقدار نفقتك وما يبلغك الحج. فلو كانت النفقة تقدر ب3000 ريال للحج متمتعا أو قارنا تقول تعطيني 3000 ريال فتذهب وتسافر، فإن نقص المبلغ وجب عليه أن يكمل. فلو حجزت وسرت بالقصد وعلى حسب الشرط وعلى حسب الاتفاق فحصل عجز عندك ب500 لزمه أن يدفع ب500 وتخرج من تركة الميت وتظلم. هذه الإجارة تسمى إجارة البلاغ، وهي جائزة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولما فيها من المعونة على البر والتقوى، والإنسان لا يأخذ فيها حظا لنفسه وإنما يتقوى بها على عبادة الله عز وجل وإسقاط الحق عن أخيه المسلم. النوع الثاني من الإجارة يسمى بإجارة المقاطعة والمفاصلة، فيكون فيها شيء أشبه بالثوب، يقول لك حج عن ميتي ب2000 قال لا بل ب3 قال ب3 قال لا بل ب4 فيكون الثوم بينهم والمقاطعة كأنه يبحث عن ربح وفضل. فإذا بتى في هذا النوع فللعلماء قولان. بعض العلماء يقول لا يجوز هذا النوع من الإجارة لأنه يتخذ العبادة وسيلة للدنيا، والحج إنما يراد به وجه الله عز وجل ولا يراد به أي شيء سواه، وشددوا في هذا النوع من الإجارة. ومنهم من قال يجوز لأنها قربة ليست بفرض عين، والقربة التي هي من فروض الكفايات تجوز أو يجوز أخذ الأجرة عليها ولو فضلت، كما في الأذان قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الأذان على أبي محذورة فلما أذن ألقى عليه صفرة من فضة، قالوا هذا يدل على مشروعية المكافأة على الطاعة إذا لم تكن فرض عين على الإنسان، فلما قام بها تفضلا عن أخيه المسلم جاز له أن يأخذ الفضل والزيادة. وفي النفس شيء من هذا القول، فالأفضل أن الإنسان يأخذ أجرة البلاغ حتى يسيد الأجر من الله عز وجل، وهذا المنبغي وفي حق طلاب العلم وأهل العلم آخر لما فيه من صيانة وجوههم وصيانة العلم وحفظ حقه الذي جعله الله عز وجل نورا في صدورهم أن يكون مظلة الامتهان والابتذال واستخفاف الناس بهم. فالأفضل والأكمل أن طالب العلم ونحن من أهل الفضل أن يأخذ مثل هذه الإجارة إلا على سبيل البلاغ. فإن قدرت من نفسك أن تحج تفضلا فهذا أفضل وأعظم أجرا وثوابك على الله، ومن كان أجره على الله فنعم الأجر ونعم الثواب في الدنيا وفي المآب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن أعظم الإحسان أن تحسن إلى أخيك الميت أو أخيك المسلم فتسقط عنه فريضة، ولذلك يأجرك الله أجر الفريضة خاصة إذا لم تأخذ عليها مالا، فكأنك حجزت فرضا، وهذا لا إشكال فيه من جهة وجود العناء والسعد والنصب إذا قصد الإنسان وجه الله عز وجل.
لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب،
من حيث وجب عليه الحج، لأن الوكيل منزل منزلة الأصيل. فلو كان من أهل المدينة فإن الذي يحج عنه لا بد أن يحج من المدينة، وهذا أصل شرعي صحيح، لأن الحج فرض عليه من المدينة، وهذا الذي يريد الحج إنما يريد الحج لا عن نفسه وإنما عن غيره. فإذا أريد أن يحج أراد أن يحج عن غيره وجب أن يتقيد بذلك الغير، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو أصح قول العلماء أنه يحج من حيث وجب الحج على الأصيل. فالوكيل منزل منزلة الأصيل، وأصول الشريعة تدل على هذا، لأنهم أقاموا البدل مقام مبدله. فلما كان المبدل مطالب ومخاطب بالحج، مثلا لو أن شخصا وجب عليه الحج وهو قادر عن الحج من المدينة، فإنه إذا حج عنه من الحليفة من الجحفة أو من يلملم أو من السيل فقد حج من الأدنى، ولا يصح للإنسان أن يحج من الأدنى وقد وجب عليه الحج من الأبعد، وقد فرض الله عليه الحج من ميقات الحليفة، فحينئذ يلزم أن يحج من ميقات الحليفة، وهذا أحوط وأبرأ للذمة وأبلغ في القيام بحق الله عز وجل وأدائه على وجهه.
ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام.
ويجزئ الحج عنه وإن عوفي بعد الإحرام، إذا أقام وكيلا عنه وهو معذور ثم شفي بعد إحرام الوكيل، فقالوا إنه يجزئ عنه حج الوكيل ولو كان تغير الحال وزوال العذر بعد الإحرام، فالعبرة عندهم بالإحرام. وبعض العلماء يرى أن العبرة بالطواف، إذا طاف بالبيت في عمرته أو وقف بعرفة في حجه فإنه حينئذ يمضي هذا الوكيل ولا يقوم الموكل بإعادة الحج ثانية، فيجزئ هذا عن حجة الإسلام. وقال بعض العلماء إذا شفي وعوفي أو زال العذر قبل نهاية حجه فإنه يلزم بإعادة هذا الحج، والسبب في ذلك أنه عذر في حال العجز، أما بعد قدرته وزوال العذر عنه رجع الأمر إلى وجوب الحج عليه. وهذه المسألة تغرق مسألة زوال العذر ولها صور، يزول العذر قبل الشروع، ويزول العذر أثناء الشروع، ويزول العذر بعد الانتهاء. فتارة يكون زوال العذر موجبا للقطع والاستئناف من الأصل والرجوع إلى الأصل، على خلاف مثل مسألة المتيمم، إذا تيمم في أول الوقت ثم كبر تكبيرة الإحرام فرأى الماء أو وجد الماء وقدر على استعماله، فالصحيح أنه يقطع صلاته، لأن هذه الصلاة زال العذر أن يصلي وهو على تيممه، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فخوطب بالرجوع إلى الأصل. ولا يمكن الحكم بثبوت العذر إلا إذا تم العمل حتى يوصف الإنسان لكونه قد برئت ذمته على الوجه المعتبر. والفقه أنه إذا كان الأصل أنه مخاطب بفعل العبادة وأن هذا الوكيل منزل لحاجة وزالت الحاجة وشكتنا هل يمضي أو لا يمضي، رجعنا إلى الأصل من كون الأصيل أو الموكل مخاطب شرعا بالقيام بالحج بنفسه، فلما شككنا في إجزاء الوكيل عنه رجعنا إلى الأصل من مخاطبته بالفعل بنفسه.
ويشترط لوجوده على المرأة وجود محرمها.
بعد أن بين رحمه الله شروط وجوب الحج العامة شرح في شروط وجوب الحج الخاصة، وهو وجود المحرم بالنسبة للمرأة. والكلام على هذا الشرط الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة، وفي رواية ذو محرم منها. وثبت الحديث عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت إلى الحج فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق وحج مع امرأتك. فجمهور العلماء على انه لا يجب الحج على المرأة الا بعد وجود المحرم، ولا يجوز لها ان تحج بدون محرم. ومسائل المحارم تحتاج اول شيء بيان من هو المحرم وما الدليل على كونه محرما، وهذا يستلزم منا بيان المحرمات المحارم من جهة النسب، والمحارم من جهة الرضاع، والمحارم من جهة المصاهرة، وهي المحرمية المؤبدة. ويحتاج أيضا إلى تفصيل من جهة حكم الحج بدون محرم، وهل إذا وجدت المرأة الرفقة الصالحة المأمونة يجب عليها الحج أو لا، وكل ذلك يحتاج إلى تفصيل. نرجئه إن شاء الله إلى المجلس القادم. نسأل الله عز وجل المعونة والتوفيق أن يسر لنا ذلك، والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تندرج العمرة تحت الحج؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وذلك في مسألة وجوب العمرة؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتندرج العمرة تحت الحج في حج القارن وحج المتمتع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج. والسبب في ذلك أن العرب كانوا في الجاهلية أحدثوا أمورا خالفت السنن وخالفت الحنيفية، ومنها أنهم كانوا يحرمون على الناس أن يعتمروا في أشهر الحج. فإذا دخل شهر شوال حرموا على الناس أن يحرموا بالعمرة وأن يعتمروا، وألزموهم بالحج حتى ينسلخ الصفر. وقد أشار إلى ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: كانوا يقولون، أي العرب في الجاهلية، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأبطله. ولذلك لما قال للصحابة أمرهم أن يفسخوا حجهم بعمرة، وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. فاستبشعوا ذلك على ما ألفوه في الجاهلية، وقالوا: يا رسول الله، أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منية؟ لأنه كان يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة دخلت في الحج، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج. ولذلك اعتمر من الجعرانة صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من فتح الطائف وقسمته الغنائم حنين، نزل عليه الصلاة والسلام فاعتمر عمرة الجعرانة، وقد وقعت في أشهر الحج إبطالا لهذه العادة وتأكيدا وتقريرا لمبدأ الإسلام بجواز العمرة في أشهر الحج. فهذا معنى قوله: دخلت العمرة إلى الحج، شبك بين أصابعه. وقيل: يا رسول الله، ألعامنا هذا؟ قال: لا، بل للأبد. ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لأبد الأبد. أي أن هذا الحكم من جواز العمرة في أشهر الحج لأبد الأبد. فهذا هو المراد بقوله: دخلت العمرة في الحج، أي أنه لا حرج عليه أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج. فلو سأل إنسان مثلا من بلد وقال: إني أريد أن أعتمر في شهر شوال ثم أرجع إلى بلدي ولا أريد أن أحج، فقل: لا حرج. وكذلك لو سأل أنه يريد العمرة في شهر ذي القعدة ثم يرجع إلى بلدي، لا حرج. ولو أهل شهر ذي الحجة وأراد أن يؤدي عمرة ثم ينطلق إلى بلده لحاجة أو نحو ذلك، كما لو مر بمكة وأراد أن يصيب العمرة، نقول: لا حرج، لأن هذا أمر دخل فيه بين حكم الشرع دخول العمرة في أشهر الحج، وأن هذا الحكم لا يختص بحجته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه باق إلى قيام الساعة لقوله: إلى أبد الأبد. نعم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا زال الرق والجنون والصبا بمزدلفة ثم رجع إلى عرفة ودفع مرة أخرى، هل يخش فرضا؟ أسابكم.
يقول بعض العلماء: إذا وقع قبل انتهاء أمد الوقوف صح وأجزأ، وأما إذا وقع بعد انتهاء أمد الوقوف فإنه لا عبرة به ويمضي في حجه النافلة حتى يتم ثم يحج من عامه الذي بعده إن توفرت فيه شروط الفرضية والوجوب. والله تعالى
أسابقكم الله فضيلة الشيخ. من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلم هل يعيد حجه مرة أخرى؟
للعلماء في هذه المسألة قولان: من وقعت منه الردة ثم أسلم ثانية فهل يطالب بإعادة حجه إذا كان قد حج من قبل؟ الصحيح أنه يعيد، لأن الله تعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة والعياذ بالله توجب حبوط العمل. ولو كان العبد من أتقى عباد الله عز وجل وارتد عن الإسلام فإنه بكلمة الكفر وردته عن الإسلام قد أصبح صفر اليدين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فنسأل الله السلامة والعافية، يصبح كأنه لم يعمل خيرا قط. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ثبت هذا بالنص أن العمل يحبط، فإنه يوجب عليه إذا أسلم من جديد أن يعيد حجه وعمرته، وكذلك يلزمه أن إذا كان ممن يلزمه أن يحج ويعتمر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.